أما بعد، فهذه الأحاديث تدل على وجوب استئذان المرأة النكاح، وأن لا يجوز تزويجها بغير إذنها سواء كانت بكرا أو ثيبا، لأن من شرط النكاح الرضا، فلا بد يكون الزوج راضيا والبنت راضية، زوج المرأة. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: لا تنكح الأيم وهي التي قد تزوجت حتى تستعرض، ولا تنكح البكر وهي التي ما سبق لها زواج حتى تستأذن. قالوا يا رسول الله: والبكر يستأذنها أبوها. واللفظ الآخر: والبكر إذنها السكوت. والبعض الله الآخر: اليتيمة تستأمر وإذنها السكوت. هذا يدل على أن البكر سواء كانت أبوها موجود أو يتيمة إذنها السكوت، يكفي لها أن تستحي، قد لا تقول ما يخالف، فالسكوت كافي. وأما التي قد تزوجت فإنها لابد من إذنها، تقول نعم أو لا، لابد من إذن. في روايه مسلم: والبكر يستاذنها ابوها وانها سكوتها. فلو الله: وانها صماتها. فليس للاب ان يجبرها، اللي بقى تسعه فاكثر يستاذنها ولا يجبرها. الحديث الثاني يقول صلى الله عليه وسلم: لا تزوج المراه المراه ولا المراه نفسها، لا بد من ولي، كما تقدم ذلك حيلا بولي. تقدم حديث عائشه: أن يمرأة نكحت بغير ولي فنكاحها باطل، فلا بد أن يزوجها الولي، أبوها أو جدها أو ابنها أو ابن ابنها أو أخوها الشقيق أو أخوها الأب، كالميران الأقرب فالأقرب، يقدم الأب ثم الجد ثم الابن ثم ابن الابن ثم الشقيق ثم الأخ لأب ثم ابن الشقيق ثم ابن الأخ لأب ثم الأب الشقيق ثم هكذا كالميران، ولا يزوج نفسها. الحديث حديث من عمر الدلالة على أن لا يجوز نكاح الصغار، يكون يزوج بنته على يزوج أخ بنته أو زوج أخته على أنه زوج أخته، هذا يسمى الصغار، لا يجوز، لأنه يفضي إلى إجبار النساء وظلم النساء، فلا يجوز شرط نكاح امرأة في نكاح امرأة ولو سموا صداق. أما قول في الرواية: ولا سميناهما صداق، هذا من كلام نافع، من كلام الراوي التابعي. ولهذا في اللفظ الآخر من حديث أبي هريرة وغيره أن الرسول نهى أن يزوج الرجل على أن يزوج رجل، يزوج بنته على أن يزوج بنته، أو يزوج أخته على أن يزوج أخته، رواه مسلم من حديث أبي هريرة، وجاء معه من حديث جابر. المقصود أن النكاح الصغار هو أن يشرط عقد امرأة بعقد امرأة، سواء كان أخت أو بنت أو عمة أو نحو ذلك، لا بد يكون نكاح مستقل، ما في شرط نكاح ثاني، والا فيكون شغار لا يجوز، فهو باطل. نعم، وفق الله جميعا.
لو كانوا موافقين
اصل عملك الترغيب، هي بشرط ما يصلح، شرط ما يصلح، ما توافق بالعصر يجبرونهم.
ولو
سموا
صداقا،
ولو
سموا
صداقا،
لكن
عملك
بالنسبه للصغيره لو اجبرت على الزواج،
اذا كان بنت تسع اكثر لا تجبر، اما الصغيره دون التسع مثل ما تزوج النبي عائشة من غير علم يزوجه إياه الصديق رضي الله عنه.
الله يحسن عملك. هل للشهود سماع إذن الزوجة البكر خشية المشاكل
مثلا؟ نعم.
هل لهم أن يسمعوا
إذن؟ نعم نعم، إذنها السكوت، إذا استأذنها أبوها وهم حاضرين إذنها السكوت، ولو ما أحتاج شهود، إذا استأذنها أبوها وسكتت تكفي، ما أحتاج شهود، هو مصدق.
بالنسبة لنكاح الشغار هل يبطل؟
فاسد، ليس باطل، باطل، يفرق بينهما ويجدد اذا كانت راضيه.
الصغيره اذا
كبرت
هل لها ان تمتنع عن الزوج؟
لا، ما بعد زوجها وهي سكوتها يكفي.
اذا لم تستاذن
البكر
هل يبطل
زواجها؟ نعم، ما يصح الزواج اذا كان لسه بنت سبع اكثر. نعم،
يجدد
ايضا، اذا كان لها رابه يجدد، اذا كان كبرت لها رابه يجدد. إذا ثبت أنت أن بغير إذنها يمكن نكاح فاسد ينقض، يفرق بينهم. إذا تفعت الدعوة للحاكم ثبت أنت يفرق بينهم.
البلاد اللي يحكمون بالمذهب الحنفي إذا زوجوا بغير ولي ثم جاءت المرأة واستفتت أهل مذهب آخر،
هذا محل نظر، أو هذا محل نظر، أو محل نظر، قد يكون حكم بحاكم محل نظر، لا يعلمونها العلم لا بد من ولي، مذهب الحنفي هذا مذهب ضعيف، لا يعول عليه.
تفسير الشراء هذا من قول نافع أو قول مالك؟
جاء من تفسير مالك ومن تفسير نافع. مالك قال لدى نافع ما فسره من تفسير نافع والعبد على تفسير النبي صلى الله عليه وسلم.
أي مطلق البكر شيخ؟
أن يزوج المرأة أختها لا يزوج أختها أو بنتها من دون ذكر المهر. ومن حديث أبي هريرة وحديث جابر الصحيح
الأيم ما يطلق على البكر؟
الأيم لا على التي قد تزوجت.
تقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا
وأنكحوا الأيام منكم يعني الأيام اللي ما قد تزوجت
ما يدخل فيها الأبكار؟
أي الأيام اللي ما لها زوج الرجل ما لها زوج المرأة اللي ما لها زوج سبق زواج الزواج
سواء مات عنها او طلقت سمى
اي
يتيمه لهم يجبروها يتيمه هي تجبر
لا لا يستاذنها ابوها يستاذن اخوها او عمها
صحيح
نعم
لا تزوج المراه صحيح
نعم صحيح
الله يسلمك عمل اشتراط العداله في الولي
هذا هو مشروع عند العلماء لابد من العداله وقول بأنه لا تشترط له قول قوي لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أطلق ذلك هلب ولي ولا يعرف أنه استحصل إذا كان مو كافر فالأمر واسع إن شاء الله ولو كان فيه بعض المعاصي
على هذا الله يحسن عملك لو كان اشترط يصبح الأولياء الفسقة تسقط ولايتهم وينكحها القاضي والسلطان
لا على كل حال الولي إذا كان مسلم إن شاء الله يكفي عنده من غيره ما يكفي إن شاء الله
إذا ما تشترط
الأقرب على مشرطة في الولي إذا كان مسلم
الطفلة يا شيخ حسن الله
عليك
الطفلة إذا ما يجوز تزويجها على هذا
إذا كان دولة تسع يزوج وليه يختارها الأصلح ولا بأس أبوها يعني خاصة مثل ما زوج الصديق عائشة وهي صغيرة على النبي صلى الله عليه وسلم لا تم النكاح
وجود الأخ القاصر
لا الخال مو بولي إذا كان ما في ولي الحاكم هو الولي السلطان والخال مو ولي لا ما يصح لابد من النطق ثيب لابد تقف تقول نعم لا بأس لابد
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وأعل بالإرسال وعن الحسن عن سمرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما رواه أحمد والأربعة وحسنه الترمذي وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه أو أهله فهو عاهر رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه وكذلك ابن حبان وبالله التوفيق
صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به أما بعد هذه الأحاديث الثلاثة فيما يتعلق بالنكاح الحديث الأول يدل على أنه لا بد من مشاورة البنت كما تقدم لا تكن عليهم حتى تستأمر ولا تكن عليهم حتى تستأذن في هذا أنه جالس زوجها أبوها وهي كارهة خيرها النبي صلى الله عليه وسلم دل على أنه لا بد من إذنها وأنها إذا زوجها وهي كارهة وأمضت فإن الزواج صحيح وإن أبت إنه يصح فالخيار لها وبذلك يعرف ان الواجب على ابيها وعلى غيره الا يزوجوا الا بالاذن الايم تستاذن ولا بد من الصراحه تقول نعم او لا والبكر تستحي فيكفي سكوتها ان يعرف انها تستحي قال اذنها سكوتها وهذا كله اذا كانت اهلا لذلك من تتسفى اكثر اما من دونها فلا يزوجها الا ابوها وليس لأولياء يزوجوها حتى تكمل تسع فأكثر ويستأذنها أما الأب فله أولياء كبرى كما زوج الصديق عائشة وهي صغيرة فالأب له شأن آخر في الصغيرة خاصة والحديث الثاني يدل على أنه إذا زوج المرأة وليان فهي الأول منهما إذا كان كلاهما أهلا لذلك مثل أخوين شقيقين أو أخوين لأب أو ابنين لها إذا زوجاها فالعمدة على الأول لأنها حين زوجها الثاني قد صارت زوجة الأول فلا يعتبر التزويج الثاني بعض فيلزم لها مثل أخوان شقيقان أو أخوان لأب زوجها أحدهما وهي راضية ثم زوجها الثاني ما جرى عن تزويج أخيه فالزواج الثاني باطل وإذا كان داري هو عاصي عليه التوبة إلى الله المزوجة ما تزوج لكن لو قد أن زوج هذا وإذا ما درى فالعمدة على الزواج الأول لأنها صارت زوجة بالنكاح الأول وكل منهم أهل لذلك وهي راضية فصح النكاح وبطل الثاني والحديث الثالث حديث المملوك ليس له الزوج إلا بإذنه وواليه يعني سيد يعني مملوك من الأهل فليس له الزوج إلا بإذن سيد فإذا زوجه هو لم يأذن له هو معاه الثاني فلا يجوز النكاح إلا بإذن السيد وعلى السيد أن يزوجه لأن العفة مطلوبة للجميع والعبد يحتاج إليها فعلى سيده يزوجه وليس للعبد يزوج بغير إذنه لأنه هو مملك نسب كل سيد هو ماله كل سيد وفق الله
لكن إذا كان لا يعلم تحريم العبد يدرى عنها الحد
نعم شبهة
يكون ويلحق النسب به
نعم ويلحق به النسب
نعم
بعض وهكذا من زوج بنته وهي كارهة يلحق بها النسب ولا يؤدب لأنها لا شبهة بعض أهل العلم يرى أنه يجبر الأب
أحسن الله عمل بعض الفقهاء يذكرون في آخر حديث سهل بن سعد رضي الله عنه زيادة على النجابة قوله ليست لأحد بعدك يعني التزويج بالقرآن هذه زيادة صحيحة
لا هي صحيحة لا زيادة ما هي صحيحة
البكر التي عقد عليها ولم يدخل بها يبقى عليه حكم البكر في الاستئذان
ظاهر الحديث لا يبقى علينا أقوى الثيب والثيب هي التي وطئت تزوجت وطئت ما وطئت ما زالت بكرا لكن مقتضى العلة لأنها لا بأس لا بد من نطئها لأنها زال عنها في الغالب الحياة بعدما تزوجت لكن مقتضى التعبير بكر يقتضي أنها لا بد أن يكفي كفرها لا ما أسلح ذي ما أسلح مثيب لأن ما دام ما وطئت يبقى معها الحياة قد يبقى الحياة معها فالعمدة على قول النبي بكر هذه بكر ما زالت بكرة
البكر التي زالت بكرتها لأي سبب
ما دام غير وطئ ما لا يبقى
يبقى
لها لكن نعم
سؤال يقول السائل امرأة توفي عنها زوجها وهي في الرياض ليس عندها أحد وأخوها مقيم في مكة فهل يجوز لها السفر إليه والعمرة ما محرم لها أفيدنا جزاك الله
إذا كان عليها خطر ما تستطيع البقاء ما عندها من يونسها ولا تستطيع الله يعلم الحقائق أما كان عندها من يونسها ما فيها خطر عندها خادمة عندها خلها عندها أم الزوج عندها من يونسها ويزيل وحشتها فليس لها حتى تنتهي العدة أما إذا كان لا مضطرة لا بأس
الله يحسن عمل العمرة هل يجوز له العمرة إذا راح مكة؟
لا تروح بدون عمرة ما يحتاج عمرة.
الوصية لأخوها يحصل الله عليكم مكة. ما يجي أخيها يأخذها.
يجي ولا محرم اللي عندها في الرياض؟ سأل لها محرم في الرياض؟ لا بد من محرم. سواء أخوها ولا محرم اللي في الرياض من اللي عندها في محلها. لا سافر ولا محرم.
الوصية في النكاح الله يحسن عمل هل يقدم على الأقرب؟
المشروع عند العلماء أن وصي كل شخص يقوم مقامه. وصيه يقوم مقامه.
أيما امرأة زوجها وليان فهي الأول منهما هل يستفاد من هذا الحديث أن المرأة تزوج دون علمها؟
لا أتكون أذنت لهما جميعا ولا لا بد من إذن قد تكون قطعت لكل واحد منهما للشوف موافقة على ما ترى زوجها هذا قبلها واللي زوجها بغيره ما عليها.
هذا الحديث من طريق الحسن عن سمرة رضي الله
عنه. خلاف فيه لكن الأصل السمع، الأصل السمع.
على الإطلاق سمع الحسن.
الأصل السمع إلا بدليل يدل على التدريس، لأن سمع من حديث العقيقة أو غيره.
حديث العباس إلا بالإرسال.
هل هذه؟ ولا أول علم ما
ورد موصولاً.
إذا وصل الثقة لك.
ورد موصولاً.
هذا ظاهر السياق إنها وصلها. لمالك العلة الإرسال، العلة الإرسال ما تضر إذا وصلها الثقة.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. متفق عليه. وعن عثمان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا ينكح لا ينكح المحرم ولا ينكح. رواه مسلم. وفي رواية له: ولا يخطب. وزاد ابن حبان: ولا يخطب عليه. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم. متفق عليه. ولمسلم عن ميمونة نفسها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج. متفق عليه. وبالله التوفيق.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. أما بعد، هذا حديث أبي هريرة يقول صلى الله عليه وسلم: لا يجمع الرجل بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. هذا مما يستثنى من قوله جل وعلا: وأحل لكم ما وراء ذلك، في سورة النساء. جاءت السنة في تحريم الجمع بين المرأة وعمتها كتحريم الجمع بين الأختين، نصت الآية: وأن تجمعوا بين الأختين. زادت السنة النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها، وهذا مستثنى من قوله: وأحل لكم ما وراء ذلك. فليس للرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها في نكاحه ولا بين المرأة وخالتها، لا تدخل الكبرى على الصغرى ولا الصغرى على الكبرى، كلاهما. وفي صحيح البخاري عن جابر مثل حديث ابي هريره في النهي عن الجمع بين امتها وبين وراه وخالتها. والحديث الثاني شنجب الحديث الثاني عن
عباس ميمونة رضي الله عنه
كذلك حديث ميمونة الحديث اثماء رضي الله عنه: لا ينكح المحرم ولا ينكح. هذا يدل على ان المحرم لا يزوج احدا ولا يزوجه، لا ينكح لا يزوجه ولا ينكح لا يزوج يعني موليته كأختها وبنته، ولا يخطب أيضا، لأن الخطبة وسيلة للنكاح. ولا يخطب عليك من بنت ابن حبان، يعني لا تخطب بنته ولا أخته وهو محرم، لأن هذه الخطبة قد تجر إلى النكاح وهو محرم. فالمحرم يمتنع من التزوج والتزويج، فلا يزوج نفسه ولا يزوج موليته حال إحرام. أما حديث ميمونة أن النبي تزوجها ومحرمها قال ابن عباس، فقد ذكر غير واحد أنه وهم ابن عباس في هذا كما قال سعيد بن المسيب وجماعة، وإنما الصواب أن تزوجها وهو حلال كما قالت أم ميمون نفسها الزوجة، قال تزوج الرسول وهو حلال يعلم بنفسها من عباس. وهكذا ثبت عن السفير بينهما وهو أبو رافع أن النبي تزوجها وهو حلال، فلا يكون بينهما تعارض حديث لا ينكح المحرم بين زواجها الميمون، لأن الثابت أنه تزوجها وهو حلال عليه الصلاة والسلام. أما لو ثبت أن زوجها المحرم فيكون هذا قبل النهي أو يكون خاصا به عليه الصلاة والسلام، لكن الثابت أنه تزوجها حال كونه حلالا كما رواه أبو رافع ورواته الميمون نفسها وهي أعلم بالواقع من ابن عباس ومن غيره. والحديث الرابع حديث عقبة بن عامر أن رسول الله قال رسول الله: إن حق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج، يعني الشروط التي في النكاح أحق الشروط أن يوفى بها، يعني يترتب عليها استحلال الفرج، فإذا زوجها مثلا على أنها تبقى عند أبيها أو عند أمها أو أنها في بيت مستقل لا يجعلها عند أهله عليه بشرطها، ليس له أن يظلمها فإذا قال لكن شرطك تزوجتك نعم أنا أوافق لكن شرط أني ما أكون عند أهلك شرط أنك تخليني عند أهلي فهي على شرطها المسلمون على شرطهم ويقول صلى الله عليه وسلم إنها حق الشرط أن يفابق ما استحلت أمي الفروج أو شرط لا يتزوج عليها فلها شرطها أما يفيدها ولا يفعل يطلقها إلا إذا سمحت بعد ذلك إذا سمحت